الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. ودائما سأذكر يعني كلام العلماء: من رام العلا، من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. إنما الجد، الجد يعني إيش؟ الغنى أو العظمة أو الرقي أو الرفعة. إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. فيعني إذا أراد الإنسان أن يرتقي فالرقي له ثمن، فعلى الإنسان أن يصبر لهذا الثمن. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تكملة لكتاب الإيمان بن مندة، وسنكمل الكتاب إن شاء الله، فيه فوائد كثيرة جدا، لا سيما أن مسألة الإيمان مسألة عويصة سنتعرض لها بدقة إن شاء الله في هذه الأبواب عندما نصل إلى الكلام على الإيمان والإسلام والأعمال وهذه الأبواب. فكونوا على صبر في هذا الباب. وبوب الإيمان بن مندة رحمه الله، قال: باب وجوب الإيمان بلقاء الله جل في علاه. باب وجوب الإيمان بلقاء الله جل في علاه. تفضل. بينا بأن من أعظم الوسائل لأن يرتقي المرء في العلم وأن يطلب العلم وأن يتقن العلم باب المدرسة والسؤال والجواب. وقلنا كثير من علمائنا الذين برزوا في العلم كان من أدق ما ملكهم من إتقان العلم هي المدارسة، كما قال ابن أبي حاتم يحكي عن أبيه أنه كان يأتيه أبو زرع رضي الله عليهم جميعا، فكان يترك قسطه من الليل الذي كان يقيم فيه الليل لمدارسة أبي زرع. فمسألة المدارسة والمذاكرة والسؤال والجواب هذا من أعظم الوسائل لإتقان العلم. كان سفيان الثوري نزل ضيفا، حل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي، فطيلة الليل يعلم ما له وما يعلم شغله وعمله، فسأل عبد الرحمن بن مهدي أن يأتيه بأحد المدارس، فأتى له بالإمام ابن القطان، هذا فحل الفحول، هذا الوحش الكاسر إذا صح التعبير. ابن القطان كان ذهبا خالصا، فذهب فدارسه سفيان الثوري طيلة الليل إلى الفجر، فلما دارسه بعدما صلى الفجر معه عبد الرحمن المهدي قال كيف وجدت صاحبك؟ قال شيطان. كلام عجيب فيه من شدة حفظه ومن شدة إتقانه. فالغرض المقصود التعليم بالسؤال والجواب، كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدرب أصحابه على ذلك فيسألهم الأسئلة ليجيبوا. فجبريل عليه السلام استعمل هذا الأسلوب في تعليم الصحابة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وانظر إلى الاندهاش العجيب مع دقة نظر الصحابة لما نظروا إليه، قالوا رأينا رجل يعني كان على سفر ولا يرى عليه أسد السفر. تنظر هذا أيضا يبين لك دقة نظر الصحابة وأنهم حقا فقهاء وعلى علم. فقالوا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعني هو جاء من سفر ولا يرى عليه أثر السفر. فدخل الإنسان فاقترب منه، فيها دلالة على أن طالب العلم لابد أن يقترب من العالم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، طبعا وضع يديه على فخذيه الصحيح على فخذي جبريل لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام تعليم طالب العلم كيف يتأدب مع العالم. فوضع يديه على ركبتيه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن مراتب الدين كما فصلنا قبل ذلك ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. وقلنا العلاقة بين الثلاث بأنها علاقة ارتقاء تصاعدي، إسلام ثم إيمان ثم إحسان. والعلاقة بين الإسلام والإحسان كل مؤمن مسلم ولا عكس، لأنه لا يصح إيمان إلا مع أصل الإسلام، والإيمان أرقى منزلة فهو عام من جهة ذاته، لأن الإيمان من جهة ذاته إسلام وزيادة، وأما من جهة أهل الإيمان فهو خاص، الإسلام أعم منه، فالإسلام أعم منه من جهة أهل الإسلام. فأهل الإسلام كثر، محمد وأحمد وزيد وعبد الله وعمر كثر، أهل الإسلام الذين نطق بالشهادة كثر، لكن الذين استقر لهم الإيمان أو ارتقوا في التقرب إلى الله جل في علاه بالمفروضات ثم المستحبات قلة. فلذلك نحن نقول الإسلام من جهة ناسه أعم، أما من جهة ذاته فهو أخص، مفهوم؟ لأنه أقل درجة. والإيمان من جهة ذاته أعم، فالإيمان إسلام وزيادة، لا يصح إيمان عبد إلا مع الإسلام، لأنه لا بد أن يدخل لا إله إلا الله، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهو هذا الإسلام. والإحسان نفس الأمر مع الإيمان، كل محسن مؤمن ولا عكس، لأن الإحسان أعم من جهة ذاته فهو إيمان وزيادة، وأخص من جهة ناسهم. والغريب أن الإمام ابن ماندة لما بوب هذا الباب وقال باب وجوب النية مع الإسلام والإيمان، قال الإسلام والإيمان، أو قال بالنسبة لوجوب لقاء الله جل في علاه والإيمان بالله جل في علاه، نرى أنه أتى برواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن تؤمن بالبعث ولقاء الله. فكأننا ننظر ونقول هذه دقة نظر في الروايات، فالرواية مضمونها واحد، البعث هو بعث الناس للحساب والقيام إلى الله جل في علاه مهرولين أو حفاة غرلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة غرلة غير مختنين. فلما أتى بالبعث في هذه الرواية ولقاء الله جل في علاه، قلنا هنا ذكر العام والخاص، فلقاء الله ينزل تحت اليوم الآخر والبعث والنشور، لأن البعث والنشور لابد أن يقف كل إنسان فيسأل عن كل دقيق وجديد، كل صغير وكبير. فهنا دقيقة مهمة جدا، ألا وهي أن في هذه الرواية زيادة علم وبيان بأنه أتى بالخاص بعد العام. فلما أتى بالخاص بعد العام قلنا هذا معنى التأكيد، يعني أتى بالخاص ألا وهو لقاء الله بعد العام، وهو البعث والنشور في اليوم الآخر. والعلماء يقولون الذكر الخاص بعد العام يدل على تأكيد هذا الخاص في الذكر، يعني يؤكد ستلتقون بربكم ستلتقون بربكم. ما أحد أنكر لقاء الله جل في علاه إلا أهل الكفر والإلحاد، وأيضا طبعا هو الدهريون هم الذين يعني أنكروا، الدهريون الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الذين يقولون ما هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع والمسألة منتهية ما في بعث. وهؤلاء أهل الكفر الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هؤلاء الذين نفوا أو جحدوا بالبعث والنشور جحدوا بلقاء الله جل في علاه من باب أولى. أما أهل الإيمان فيعلمون يقينا بأن البعث والنشور معه لقاء الله جل في علاه، ولا بد للمرء أن يلتقي بربه جل في علاه، والأدلة على ذلك وافرة متوافرة متضافرة من الكتاب والسنة وإجماع في السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأكمله، فملاقي نص صريح بأنك ستلتقي بربك جل في علاه. وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم، حديث ابن عمر، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينها وبينه ترجمان. هذه الرواية صريحة جدا في لقاء الله جل في علاه، بل والكلام مع العبد، قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي تذكر ذنب كذا وذنب كذا، فيظن المرء أنه قد هلك، فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الفارق بين المغفرة والرحمة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. الغرض المقصود بأن اللقاء لا جل في علاه دال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به الكتاب. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل جدا يبين شوق وتوق المؤمن لربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن من أحب لقاء الله، وهو المؤمن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة وهي قريبة فطنة لبيبة قالت يا رسول الله ومن منا لا يكره الموت؟ هذا أولا فقه مع أدب، فسروا كيف ذلك، أين الفقه وأين الأدب؟ طبعا في أدب ثاني مبطن. نعم أعرضت صح كده، كأنها تقول ومن منا لا يكره الموت ولقاء الله لا يكون إلا بالموت، فمن اللزوم يقول ما منا لا يكره لقاء الله، حاشا لله لا تقول ذلك. فانظر كيف الأدب الراقي السامي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ربها جل في علاه. والفقه هو طبعا أصلا من أهم الفقه أنها لم تسكت عما جهلت، الفقيه تعرفه أنه يبحث عما يجهله ليتعلمه، لأنه يستكبر ويحسب نفسه أنه على علم، لا ما سكتت، راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أيونا لا يكره الموت، ما قالت لا يكره لقاء الله كما قلنا أدبا، قالت أيونا لا يكره الموت، فقال ليس ذاك. إذا جهلت فتأدبت في السؤال وتفقهت فجاءها الفقه، جزاء وفاقا وأجرا تبقى. ولذلك المؤدب دائما، الأدب في طلب العلم يجعل الإنسان يتمكن من العلوم، دائما المؤدب المهذب حتى مع شيخي ومع نفسي ومع إخوانه يرتقي جدا في مسألة العلم، الخلق أصل أصيل في الارتقاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لابنة الصديق قال لا ولكن المؤمن إذا يعني صعدت روحه بشر من قبل ربه جل في علاه، وهنا إذا جاءته البشارة أحب اللقاء، أحب لقاء الله لأنه جاءته البشارة أنه من الناجين، أنه من أهل الخير والسرور والحور والحبور، فإذا جاءته البشرة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما الكافر التعيس البئيس تأتيه البشرة الأخرى يبشر بالسوء فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم الغرض المقصود الحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والحديث الثاني حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر لوجهك الكريم، قال وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، قال الشوق إلى لقائه، الشوق إلى لقاء الله جل في علاه. هذه أيضا أدلة واضحة جدا على لقاء الله جل في علاه. إذن هذا من أبواب الإيمان ومن أركان الإيمان، لأنه من أركان الإيمان باليوم الآخر، ومن أركان الإيمان بالموت الذي بعث سلم الأول لليوم الآخر. يبقى لنا ملحظ أخير في الكلام على هذا الباب، وهو لما أتى بأن من أركان الإيمان الإيمان بلقاء الله جل في علاه، فالذي يفيدنا الآن عموم لقاء الله، وإذا قلنا عموم لقاء الله فسيكون اللقاء للكافر، لا للكافر والمسلم، هذا الذي لابد أن تتبناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، ولا يقال منكم هنا خاصة بأهل الإيمان أو بالصحابة، ما منكم من أمة الدعوة، يعني ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا قول الله جل في علاه يعضد هذا العموم، يا أيها الإنسان، والإنسان هنا خلاص الألف واللام للاستغراق، إذا كان سواء كان مسلما أو كان كافرا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. فهنا يظهر أن اللقاء عام على العموم للمسلم وللكافر. وهذه ملحظ كما قلنا مهم جدا، ألا وهو هل تستلزم أو يستلزم اللقية اللقاء الله جل في علاه رؤية الله، هل يستلزم اللقاء الرؤية؟ قال به بعض أهل السنة والجماعة. قال والكافر المؤمن، طبعا ما في كلام بالإجماع عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والأشاعرة الذين كيفوا الرؤية تكييف في النهاية أنهم يرجعون إلى قول المعتزلة. الحق بأن أهل السنة والجماعة قد أطبقوا وأجمعوا على رؤية الله جل في علاه، وهذه ظاهرة في الكتاب وفي السنة. قال الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. والأحاديث كثيرة في ذلك، لسنا بصدد الكلام على مسألة الرؤية، لكن أجمع علماء أهل السنة والجماعة على رؤية الله جل في علاه يوم القيامة، هذا للمؤمن أو المسلم. هل الكافر حين اللقاء وحين السؤال والجواب عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل يرى الله أم لا؟ قال به بعض أهل السنة والجماعة أنهم قالوا قد قال الله عموما يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فالملاقاة تستلزم الرؤية. والمحققون من أهل السنة والجماعة قالوا لا، بل أهل الكفر يلقون ربهم ولا يرونه، يلقون ربهم ولا يرونه، واللقاء لا يستلزم الرؤية، اللقاء لا يستلزم الرؤية، إذ الرؤية أخص، الرؤية أخص، فإذا وجد الأعم لا يستلزم وجود الأخص، هذا الراجح الصحيح. واستدل على ذلك بأدلة قاطعة كما استدل بها الشافعي ورحم الله الشافعي حين قال الله جل في علاه كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فلذلك هذه آية محكمة أثبتت عدم رؤية أهل الكفر، وإن كانت اللقية يعني ظاهرة ثابتة ولقاء الله جل وعلا ثابت، لكن الحق أن الرؤية لا تكون جزاء وفاقا أجر وفاقا، لم ينصاعوا إلى ربهم جل في علاه، لم يذلوا ولم يخضعوا. لذلك كانت الحسرة والألم العظيم أن الله جل وعلا حجب نفسه عنهم فلم يروه بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجبون ثم إنهم لصالح الجحيم إلى آخر الآيات. هذا بالنسبة لهذا الباب والكلام على الإيمان بلقية أو بلقاء الله جل في علاه. انتقل المصنف إلى الحديث العظيم الذي هو ثلث الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات. فالحديث بوب الإمام ابن منده أيضا باب النية في الإسلام والإيمان بالله وحده، قال باب النية في الإسلام والإيمان بالله وحده. طبعا هنا الحق أن قرن الإمام ابن منده بين الإسلام والإيمان لأنه ينتهج نهج البخاري في إيش؟ تكبيرة الأحرام ممتازين، تكبيرة الأحرام ها؟ أن الإيمان والإسلام صح، قال الإسلام مرادفان لمسمى واحد، يرى الإسلام والإيمان مرادفان لمسمى واحد، وهذا خطأ بين، قد بينا قبل ذلك تفصيلا بأنه هناك فارق بين الإسلام والإيمان، لكن بالضبط الذي ضبطه شيخ الإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إيش؟ إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر يعني ذكر واحد منهم اجتمع في المعنى يعني نزل تحته. فنقول إذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان كان للإسلام معنى وكان للإيمان معنى. فالإسلام معناه العلانية الجوارح اللسان، وكان الإيمان ما وقر في القلب من أعمال القلوب. قال الله جل في علاه قالت الأعراب، قالت، وطبعا قالت ده من أجل أعمال القلوب، قالت الأعراب خطأ فاحش من أقل أعمال العقول، ها اللسان ممتاز يعني جوارح، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هناك رواية في مسند أحمد فيها ضعف، الإسلام علانية والإيمان في القلب، لكن عندنا الدليل الواضح الجلي لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخبرني عن الإسلام، فأخبر عن الظاهر، انتشر لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الظاهر، قال أخبرني عن الإيمان، فذكر أعمال القلوب الاعتقادات ما يعقد المرء به على قلبه. فالصحيح الإسلام والإيمان يفترقان خلافا للبخاري وابن منده، وأن الإسلام علانية إذا ذكر مع الإيمان، والإيمان ما وقر في القلب، وإذا افترق اجتمع، يعني لو ذكر الإيمان وحده نزل تحته الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده نزل تحته الإيمان، بل مراتب الدين كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام في مراتب الدين. فالغرض المقصود قوله النية في الإسلام والإيمان بالله وحده على أن الإسلام والإيمان عنده شيء واحد. أما بالنسبة للنية فالنية أمر عظيم جليل، والنية كل عمل مرهون ومنوط بالنية قبوله أو رده. فقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذه مسألة تنوط أو مناطة بأمر الإيمان، وقد استثنى العلماء في ذلك ما كان من أعمال القلوب. سنبين هل يحتاج إلى نية أم لا بعد قراءة أخينا الفاضل للحديث حتى ننتهي من الباب هذا. فضل.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
نعم جزاكم الله خير. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحديث له قصة، قصة مهاجر أم قيس، على أن الذي هاجر الهجرة أمر عظيم كما سنبينه. فبين أن الهجرة تكون أيضا بالنية، وهي عند الله لا في علاء يعني محل القبول أو الرد، لأن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، إنما أسلوب حصر، وإنما هنا الأعمال في تقدير عند العلماء، إنما وجود الأعمال خطأ. فالأعمال ممكن تتواجد لكن هل تصح تقبل أو لا تقبل، هنا الكلام. فإنما الأعمال يعني إنما قبول الأعمال عند الله بالإخلاص، فبالنية يعني، وهذه نية يقصد بها الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله جل في علاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أحسن عمل أصلحوا وأخلصوا، وقال أصوبوا، قالوا ما أصوبوا، قال أخلصوا وأصلحوا. فإن كان العمل صالحا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إخلاصا لله لم يقبل، وإن كان إخلاصا لله جل في علاء ولم يكن صالحا لم يقبل. لذلك قعد علمونا قاعدة مهمة جدا على مر ورد رادعة لأهل البدع، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وإن كان قرر شيخ الإسلام أنه يؤجر عليه، وإن أتى ببدعة يؤجر عليه أن انتوى صالحا، ونوزع في ذلك، وهذا ليس محل التفصيل، لكن قرر بأن النية الصالحة هنا لها محل من القبول عند الله جل وعلا، لكنها لا تصلح في الظاهر العمل الفاسد. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما قبول الأعمال بالنيات. وأيضا بعض العلماء قال التقدير إنما إسقاط، إنما إجزاء الأعمال بالنيات، إنما إجزاء الأعمال بالنيات. والصحيح الراجح إذا قلنا القبول تكفينا، وإذا قلنا الإجزاء لا تكفينا، مفهوم ولا لا؟ لأن القبول ينزل تحته الإجزاء، لكن الإجزاء لا ينزل تحته القبول، القبول أعم من الإجزاء، مفهوم ولا لا؟ لا ما حدش يعرف كده، مفهوم ولا لا؟ عشان هسأل مفهوم. طيب العمل لا يقبل عند الله إلا أن يكون، قلنا هناك شرطان، ها أن يكون صالح، يعني إيش صالحا؟ إذا كان متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن بشرع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا، خذوا عني مناسككم، يبقى إذن صار صالحا باتباع السنة، يبقى ما ابتدع فيه، فهمتم؟ وهذا المجزئ، المجزئ ظاهرا أن يأتي بالشروط والأركان متوفرة، والقبول زيادة في ذلك عند وجود العمل الباطني القلبي ألا وهو الإخلاص. فيبقى التقدير هنا يكفينا أن نقول إنما قبول الأعمال بالإخلاص. لكن ليش قلنا الإجزاء؟ لأن في أوقات وإن كنا نجزم بعدم القبول لكن لابد أن نبحث عن الإجزاء. في من شرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لا تقبل له صلاة، إيش؟ ومع ذلك نطالبه بالصلاة، ولا بد أن نطالبه أن تكون على ما شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجزئه، فهمتم؟ هذا هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا النية مكانها عظيم من الدين، التفريق بين العادات والعبادات، والتفريق بين العبادات بعضها وبعض الفرض والنفل، وأيضا النفل الراتب المقصود لذاته أو النفل المطلق، فالنية لها ما لا من الفضل. لكن نحن الآن بصدد الكلام على المسألة العقدية ليست المسألة الفقهية. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم فسرها فما كانت هجرته إلى الله ورسوله. العلماء يقولون النية هنا في الأعمال الظاهرة، والإجماع على أن الإيمان بالله لا يحتاج إلى نية، هذه مسألة تحتاج لتفسير. قالوا الإيمان بالله لا يحتاج إلى نية، فكيف نقول الإيمان النية كما بوب ابن منده باب النية الإسلام والإيمان بالله وحده؟ سؤال مش مفهوم. العلماء أجمعوا على أن الإيمان بالله لا يحتاج فيه إلى نية، طيب تعظيم الله لا يحتاج فيه إلى نية، توكل لا يحتاج فيه إلى نية، الخوف والخشية لا يحتاج فيه إلى نية. والحق هو يقولون يعني بيميزوا لأن التوكل والإنابة والخشية أعمال ولا غير أعمال؟ أعمال، لكنها أعمال القلوب، والأعمال الأخرى أعمال جوارح. العلماء نظروا في العملين، في الأعمال الجوارح وأعمال القلوب، فوجدوا أن أعمال الجوارح يمكن أن تكون لله ويمكن أن تكون لغير الله، فيها الرياء والسمعة، فهمت؟ أما الأعمال الباطنية الغير ظاهرة، الأعمال لا يمكن أن تكون إلا لمن؟ لله، فلا يحتاج فيها، لا تفتخر إلى نية، فهمتم؟ قولوا لي فهمنا عشان ارتاح، فهمتم؟ نعم، هذا هو. طيب لكن يشكل علينا أنه قال، وهو طبعا لا تغيب على ابن مندها أن يقول باب وجوب النية في الإسلام والإيمان بالله وحده، مع أنه يعلم أن الإيمان الذي هي عقد القلب لا هو نعم لا لا سنقول أمرا آخر يخالف تقعيده في كتابه. هاته بسرعة. لا لا هقول هذا، هذا نقول هو الآن لما يقول باب وجوب النية في الإسلام والإيمان يقصد بذلك الإيمان، يقصد العمل، يقصد الأعمال اللي هي أعمال الجوارح اللي هي أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد لا إله إلا الله، أن تقيم الصلاة وتعطي الخمس من المغنى، وأيضا قول السلام الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، يعني فهذه إيش؟ أعمال، والأعمال هذه من إيه؟ من الإيمان. لما يقول وجوب يبقى كأنه يقول الإيمان أعمال، فباب وجوب النية في هذا الإيمان يعني في هذه الأعمال، فجعل الأعمال ركنا من أركان الإيمان. والله ما تفهم حاجة. هو يقول ما هو الآن لما سماها إيمان علمنا أنه ما جعلها كمالا، ما جعلها خارجة عنه، فهو ممكن هندخل في المسألة مهمة جدا نلزمه بذلك. لما سميتها أنت إيمان الآن كأنك سميتها أنها إيمان، ما جعلتها من الإيمان، جعلتها ركن من أركان الإيمان، جعلتها جزء من أجزاء الإيمان، فإن كانت جزء من أجزاء الإيمان تكون شرط. فهو ممكن يخرج بذلك أنه يقول نعم أنا أقول شرط، لكن أقول شرط كمان لا أقول شرط صحة، وهذا الذي سيأتي تفصيله. لكن الغرض المقصود نحن معه الآن عندما قال باب وجوب النية في الإسلام والإيمان يقصد بذلك الأعمال، يقصد بذلك الأعمال. فالإسلام أعمال ظاهرة، إقام صلاة، إيتاء زكاة، حج بيت، لا صوم رمضان، أعمال، فوجوب النية فيه. إيمان أيضا لما قرن الإسلام والإيمان أيضا فيه الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة، منها الحياء، والحياء والحياء أيضا شعب الإيمان، طبعا إقام الصلاة شعب كثيرة جدا، فيقصد بذلك كما قلنا الإسلام والإيمان. ثم قال تفسيرا للنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تأكيد، فمن كانت هجرته والتقدير، فمن كانت هجرته ابتداء لله ورسوله كانت انتهاء في القبول أو الرد لله ورسوله، فإن كانت لله فهي قد أجزأت وقبل الله جل وعلا هذه الهجرة، وإن كانت لأم قيس فليست لله، لأن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الكلام على الهجرة فمن وجهين، فالهجرة هجرتان، هجرة كبرى وهجرة صغرى. وأما الهجرة الكبرى هي الهجرة من الكفر إلى الإيمان، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذه الهجرة العظمى التي لابد لكل إنسان أن يتغلب عليها. لذلك قال علماؤنا من لم يتغلب على نفسه لا يستطيع أن يتغلب على غيره، الأصل الأصيل أن يظهر تغلبك على نفسك، ومعاودة وترويض النفس أمر شاق، فمن استطاع أن يتغلب على نفسه يتغلب على غيره، ومن كان يعني لا يستطيع أن يتغلب على نفسه فهو على غيرها أضعف، فهو على غيرها أضعف. فالهجرة الأولى هي الهجرة الكبرى، ألا وهي مسألة الخروج، يعني يهجر المعاصي، أن يهجر الكفر إلى الإيمان والإسلام، وهذه محض العبودية، قد قال الله جل وعلا في قضية الكون الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأكبر وأعظم الناس هجرة من هجر الكفر إلى الإسلام، ومن هجر المعصية إلى طاعة الرحمن، من هجر الرياء والسمعة إلى الإخلاص للرب الرحمن سبحانه وجل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنت تهجر المعصية إن غلبتك شهوتك فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا أيضا من باب هجران المعاصي. الهجرة الثانية الهجرة الصغرى، وهذه هجرة أكثر من هجرة، الهجرة كانت مستحبة وكانت واجبة في أول الإسلام، كانت مستحبة يا حبيبي؟ كانت مستحبة، قلت أنا التصنيف مش بخطأكم الآن، كانت مستحبة وواجبة، كانت مستحبة هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة، هذه كانت مستحبة وليست واجبة، لأن السلام بين لهم وأرشدهم، هناك ملك لا يظلم عنده أحد، فأعظم أجرا نعم، لكن كانت مستحبة. لكن وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، وهناك هجرة في آخر الزمان، وين هذه؟ يا الهجرة حقا الهجرة للشام، الهجرة للشام، الهجرة للشام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، والهجرة ستكون هجرة إلى بيت إلى الشام في آخر الزمان، هذه الهجرة الأخيرة، فالهجرة إلى الشام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فساد الذي استشري. الغرض المقصود هذه الهجرة، الهجرة الصغرى. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فالهجرة لها أجر عظيم وكانت واجبة، الهجرة من مكة إلى المدينة. انظر كيف قال الله جل في علاه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذه الهجرة، وهذه الهجرة مستقيمة مستديمة إلى يوم القيامة. بعضهم قال لا نسخت، وهذا كلام خطأ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هذا خاص، خاص بمكة، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأنها لما فتحت مكة صار أهلها الإسلام، فخلاص ده الموضوع. لكن الهجرة باقية إلى يوم الدين، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والعلماء لهم تصنيف في ذلك ولهم مسائل إن شاء الله تفصيلها سيأتي، لكن أنا أنوه وأقول عندنا في المذهب الشافعية يرون بأن مسألة الهجرة من بلاد الكفر الأصل فيها أنها ليست على الوجوب. إذا مكن المرء دينه في بلاد الكفر يكره فقط المكوس ولا يجب الرحيل، واستدلوا على ذلك كما حكى المواردي، استدلوا على ذلك بحادثة العباس. العباس قالوا أنه كان في على إسلام قبل غزوة بدر وما خرج، لكن كان ممكن دينه، ما حدش بيخرجه من هذا الدين الذي يدين الله به، فهم يستدلون بذلك، وإني أدين الله بخلاف هذا، وإني أدين الله بخلاف هذا، لا سيما وأن الحديث أظهر ما يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين على العموم، والقاعدة يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، هذا الراجع الصحيح. وإن كانت الحكمة في مسألة إقامة الدين، لكن في هناك حكم أخر وأخرى وعلل أخرى من هذه العلل. لا نعم، الولاء والبراء والعلة الثانية، طبعا وسيلة الضياع وإذابة الولاء والبراء، العلة الثانية المصيبة إذا نزلت ستعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، قال لا ترى أنا أراهما، لما؟ لأن يعني المصيبة إذا جاءت عمت وطمت الصالح والطالح ويبعثون على نياته. فلذلك الصحيح الراجح أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإن مكة المرء في دين لابد أن يهاجر من هذا البلد إلا أن يكون داعيا إلى الله جل في علاه، أو ممن يتعلم العلم الذي ينفع الله به المسلمين وهم في حاجة إليه. غير ذلك من مكث في بلاد الكفر طالبا للدنيا فهذا لا يمكن أن ينجو من الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب.